الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، قال قدس سره، مسألة 9: كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوال ولو بتغيير هيئتها. نقطة: ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها. أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أما إذا كانت لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على مجموعة نقاط. النقطة الأولى: إن الآلات السابقة، أعني الصلبان والأصنام، أي واحد، أي المجموعة الأولى، وآلات له اثنين، وآلات القمار ثلاثة. الآلات المذكورة كما يحرم التعامل عليها يحرم صنعها وإيجادها. هذه النقطة الأولى. ظاهر ما أفاده قدس سره هو أن نفس إيجاد هذه بما هو إيجاد محرم، بيد أنه يمكن أن يقال إن الحرمة ثابتة في حالتين. الأولى: ما إذا فرض أن إيجادها كان ملازما لعبادتها، للعبادة في الأصنام يعني، أو للتقامر بها، أو في آلات القمار يعني، أو للغنى في آلات الله. إن إيجادها إذا كان ملازما لذلك ولو بنحو الخوف، بمعنى أني أخاف وأحتمل بدرجة معتبرة يعتد بها أن نفس وجودها سوف يلازم ماذا؟ ترتب الفساد عليها. فإني أرى الناس عشاق إلى مثلاً أرى الناس عشاق إلى هذه الأمور، فمجرد إيجادها إما أجزم أو أحتمل بشكل معتد به أنه يترتب عليه الفساد المذكور. إنه في هذه الحالة تثبت حرمة الإيجاد، لا بأس بذلك. والوجه فيه هو أن هذه الأمور، إيجاد هذه الأمور سوف يصبح علة لترتب الحرام، ومقدمة لا تنفك عن ترتب الحرام. وإذا كانت المقدمة من هذا القبيل، يعني لا تنفك عن من؟ عن ترتب الحرام، فحرمت ذي المقدمة يلازم حرمة ماذا؟ المقدمة التي لا تنفك عن تحقق، لا ينفك تحققها عن تحقق الحرام، ولو على مستوى المبغوضية، ولو على مستوى المبغوضية، وهذا لا يمكن لأحد إنكاره. فمن أبغض شيئا أبغض المقدمة التي لا ينفك تحققها عن تحققه، فهذه محرمة شرعا ولو على مستوى المبغوضية الشرعية. وهذا واضح إذا حصل الجزم بذلك، يعني إيجادها يلازم، جزمت أن إيجادها يلازم ترتب الفساد عليها. وأما إذا فرض، ولكن كيف الحال فيما إذا فرض أنه كان هناك خوف ولم يكن هناك جزم، يعني كان هناك احتمال معتد به، هذا شلون يثبت؟ وكرر سؤالي خلي يصير واضح، إذا جزمت تكرار أن تحقق هذه الأمور حتما يلازم تحقق ماذا؟ الفساد، العبادة والغنى والتقام، وهي واضح بعد، من أبغض شيئا فقد أبغض المقدمة التي لا تنفك. أما إذا فرض أني أخاف، لا أني جزم، جزم ماكو عندي 100%، ولكني أحذر وأخاف، يعني أحتمل بدرجة معتد بها، درجة 70% مثلا، هذا كيف تثبت أنه يكفي للحرمة؟ والجواب إنه في باب الضرر والفساد يكفي الخوف، فإنه طريق عقلائي إلى ذلك. فعند العقلاء في باب الضرر والفساد يكفي الخوف، ويعد ماذا؟ طريقا. ولذلك ترى الآن العقلاء ماذا؟ ما دام يحتمل ضرر بدرجة معتد بذلك، ينتهي لا يرتكب ماذا؟ الشيء. هذا طريق عقلائي، والشرع حيث لم يردع عنه فيكفي ذلك في إثبات الحجية. وعلى هذا الأساس أيضا يقال في باب الصوم مثلا، من خاف الضرر يمكن أن نقول نفس خوف الضرر هو ماذا؟ ولو من دون رواية، ولو من دون رواية، إذا كان الصوم يضر فلا يجوز، ولكني لا أجزم بأنه الآن شنو يضرني، بيد أنه أخاف، إذا جزم خو ما يجوز، واضح من يضره الصوم لحديث لا ضرر وغير ذلك. أما إذا فرض على أنه لا أجزم مجرد خوف، أيضا يقال بأنه يكفي. توجيه الفني كيف؟ الخوف في باب الضرر ماذا؟ طريق عقلائي، وحيث لم يردع عنه فتثبت حجيته. هذه نكتة ظريفة أيضا. خلاص أرجع إلى أصل بالموضوع. الحالة الأولى التي يحرم فيها إيجاد هذه الأمور الآلات، ما إذا جزم بأن وجودها يلازم ترتب الفساد، أو خيفة يعني بمعنى الاحتمال المعتد به، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية التي يحرم فيها إيجاد هذه الأمور، هذه الآلات، ما إذا فرض أن إيجادها كان يعد تقوية وتعزيزا علما للانحراف والشرك والباطل. كان أصنع الآلات هذه وأضعها ماذا؟ علقها وين؟ في سوق البلد. شلون عندنا سوق كبير، فأعلقها ماذا؟ في هذا السوق. هي نفسها يا أخي تتعلقها بالسوق ماكو. وهذا بماذا؟ إعزاز علما للباطل، للغناء وللمغنين وللتقامر وللشرك. فإذا انطبق عليه عنوان الإعزاز والتقوية، هذا همات لا يجوز، إذ لا إشكال في أن تقوية الباطل بأي شكل من الأشكال، ما دام تقوية الباطل هذا لا يجوز. لا تقول لي شنو الدليل على ذلك، بعد شنو أجيب لك دليل بعد تقوية باطل بعد، هذا لا إشكال في أنه محرم تقوية الباطل ما دام صدق ذلك. ولو ماذا هسه كلش تقول لي ارتكاز المتشرع فالباطل كما لا يريده الشرع، لا يريد ماذا؟ تعزيز وتقوية الباطل. إذن في هاتين الحالتين نسلم أنه لا يجوز إيجاد هذه الآلات. أما إذا فرض أني أوجدت هذه الآلات لكن من دون أن ينطبق ماذا؟ من دون أن ينطبق أحد هذين الأمرين، كما إذا كان الهدف من الإيجاد هو ماذا في الحقيقة؟ أحتفظ أنا بها، ماذا نضعها ماذا؟ في المتحف، نصنع صنما لأجل أن نضع ماذا في المتحف، يرمز إلى من يرمز إلى العبادة القديمة، أنه كانوا ناس ماذا يعبدون مثل هذه الأمور. أو أصنع مثلا ماذا آلة التقامر في المتحف، فقط إشارة إلى من، إشارة إلى من، إلى أنه أكو ناس كانوا ماذا إتش أكو خط موجود أنهم يتقامرون بمثل هذه الأمور. وهكذا بالنسبة إلى آلات له، إذا كان أضعها ماذا في المتحف أو ما شاكل ذلك، مجرد إشارة علما إلى وجود أشخاص يزاولون مثل هذه الأمور كعرض آثار وتاريخ، يعني هذا لا ينطبق عليه أحد هذين نظرك ماذا؟ لا ينطبق الأول، واضح لا ينطبق وما يستلزم هذا. الثاني الإعزاز همات ماذا؟ ما هاي يخلوه بالمتحف يا أخي العزيز، متحف كل شيء يعرض فيه، فتقوية وإعزاز لا ينطبق عليه. أكثر سأقولين أقول أكثر مثلا أنا أصنع ذلك وأضعه ماذا في المخزن، هجي عندي هواية، عندي يا أخي هواية، أكو بعضهم شلون عنده هواية جمع الطوابع، هذا عنده هواية ماذا؟ أن يصنع ماذا؟ مثل هذه الأمور التي كانت موجودة، فيصنع الآلة الموسيقية ويخليها يمه ما بالمخزن هي موجودة، مو أنه مات ماذا؟ يجي يعرضها بالسوق، لا لا لا، هاي تقوية قلنا، لا يخليها هو 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 إلى في مكانه الخاص، في خزانته الخاص، أو يصنع صنما ويضع ماذا؟ في خزانته الخاص، تحريمه بلا تحريم ذلك بلا موجب، وإن كان ظاهر عبارة الفقهاء ومنهم السيد الماتن ذلك يعني ماذا؟ أنه حرام ولا يجوز. إن قلت توجد بعض الروايات في باب الأصنام تدل على أنه بيع الخشب لمن يصنعه صنما أو صليبا لا يجوز، وبضم ترك خلنا نقرأ الروايات، وهذه قد قرأناها فيما سبق في باب ماذا الأصنام والأوثان، صحيحة ابن أذينة. قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابطة، فقال لا بأس به، هذا مو محل الشاهد، وعن رجل الشاهد هنا له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا. جزء 17 صفحة 176 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث رقم 1. إيه بس قال شنو لا بأس به. بس احنا ذاك ما أن شاهد به على أي حال الشاهد به من قال لا بأس مو فيه بأس. إذا كان قايل فيه بأس بل. والثاني رواية عامر ابن حريث أو حريث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه، يعني شجر التوت لابد، أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال لا. المصدر السابق الحديث رقم 2. إنه في هاتين الروايتين وإن كان السؤال عن مورد خاص، ففي الأولى عن الصليب، سؤال عن الصليب، قال عليه السلام لا، ولكن نضم عدم الفاصل، فقهاء لم يفصلوا، فبضم عدم الفاصل القطعي حينئذ يعم الحكم غير ذلك، غير الصلبان. وهكذا في الرواية الثانية موردها وإن كان هو البيع للصليب والصنم. والإمام حكم بعدم الجواز وبضم عدم الفصل بين هذين وبين آلات القمار وآلات اللهو يثبت المطلوب. هذه مقدمة نحتاج إليها، ومقدمة ثانية نحتاج إليها، وهو أن الإمام لما لم يجوز البيع، بيع الخشب لأجل ما ذكر، يستفاد بالدلالة الالتزامية العرفية ماذا يستفاد؟ أن إيجاد مثل هذه الأمور ماذا؟ هو غير جائز. ولذلك الإمام رفض ماذا؟ ونهى عن من؟ ولم يرضى بمن؟ ببيع الخشب لذلك. وإلا لو كان يجوز لا وجه حينئذ للمنع من بيع الخشب. فهذه مقدمة لا بد من ضمها، وأيضا لا بد من ضم مقدمة ثالثة. ثلاث مقدمات نحتاج، وهي أن الإمام عليه السلام لم يستفصل ولم يقل على أنه هذا الذي يريد أن يصنع الصليب أو الصنم ماذا يريد أن يصنع؟ هل يريده لنفسه في المخزن كما قلنا فيجوز، أو يريده ماذا للعبادة أو ما شاكل ذلك فلا يجوز. عدم استفصال الإمام عليه السلام يدل على أنه في جميع الحالات هذا لا يجوز، وبذلك يثبت المطلوب. إذن ثلاث مقدمات نحتاج نضمها إلى هاتين الروايتين وما شاكلهما حتى يثبت المطلوب. هكذا قد يقال، ولكن يمكن رد ذلك بأن المنصرف من بيع الخشب لأجل الصليب أو الصنم، المنصرف ماذا؟ يعني هو لأجل أن يصنعه، لأجل أن ماذا يستفاد منه الفوائد ماذا؟ الباطلة والمنحرفة. هذا المنصرف هو هذا، لا أنه يصنعه لأجل فلأجل نفسه خاصة في المخزن. وما دام هذا الانصراف موجودا فإذا لا يصلح التمسك بهذه الروايات لإثبات الردع عما أشرنا إليه. فإننا قلنا على أنه الصنع، صنع هذه الأمور إذا لم يترتب عليه الفساد، كما إذا صنعها لأجل أن يضعها في المخزن مثلا هو عنده هواية، لا دليل على التحريم فنتمسك بأصل البراءة، هذه الروايات لا تكون ردا على ذلك، والنتيجة النهائية التي ننتهي إليها هو أنه إيجاد مثل هذه الأمور إنما يكون محرما في الحالتين المذكورتين لا أكثر من ذلك. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. والنقطة الثانية نرجئها إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.